كيف تشرح حديثا ثم تخرجه ثم تحكم عليه؟ لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الخضير. الدرس الثاني.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، أكمل من حيث انتهيت. قد أذن لي بساعة، وعذري أني ما أقوله الآن أرجو أن يكون في ميزان الحسنات، وما لم أقله سيقال في مكان آخر وزمان آخر. أقول: سبق أن قلت إن المتن تعرف ألفاظه اللغوية من طريقين، إما غريب الحديث أو الكتب التي ألفت في معرفة ألفاظ اللغة العربية، وكذلك الأحكام، وهي نوعان: مجمع عليه وغير مجمع عليه. المجمع عليه من نوعين من الكتب: ما ألف في الإجماع خاصة، وما ذكر في بطون الكتب في كتب الفقهاء وشراح الحديث. وقلت إن الأحكام غير المجمع عليها تؤخذ من أمرين: من كتب أصحاب المذاهب المتبوعة في الفقه. لماذا؟ لأن كل إمام يدين الله بمعرفته في الحكم من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا سيرجع إلى هذا الحديث. الأمر الثاني هو نعرف هذه الأحكام من كتب شروح الحديث. لماذا؟ لأن المتصدي لشرح متن في السنة سيتعرض لما يحويه هذا الشرح، لأن المتصدر لشرح أي كتاب في السنة سيتعرض لمعرفة ما يحويه هذا النص، وبناء عليه لا بد من الرجوع لكتب الشروح. فمثلا إذا كان الحديث أخرجه البخاري، فكتب شروح البخاري كثيرة، منها أعلام الحديث للخطابي، وفتح الباري، شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي، وفتح الباري لابن حجر الأول حنبلي والثاني شافعي، أيضا إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري للقسطلاني، عمدة القاري للعيني وهو حنفي، عون الباري لصديق حسن القنوجي، وشرح الكرماني لصحيح البخاري، وفيض الباري على صحيح البخاري لمحمد الكشميري. هذا إذا كان الحديث في صحيح البخاري. ولكل كتاب ميزته، لكني أنا أتكلم على سبيل العموم. وإن كان الحديث في صحيح مسلم نرجع إلى كتب صحيح مسلم: المعلم بفوائد مسلم للمازري، إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض، المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي، شرح النووي على مسلم الموسوم بالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، شرح الأبي على مسلم، فتح الملهم بشرح صحيح مسلم لشبير ابن أحمد العثماني، تكملة فتح الملهم لمحمد تقي العثماني، وإن كان في سنن أبي داود. فيرجع إلى شروحه الكثيرة، ومنها معالم السنن للخطابي، وتهذيب السنن لابن القيم، وشرح بدر الدين العيني لسنن أبي داود، وعون المعبود، وغاية المقصود للعظيم أبادي، وبذل المجهود في حل أبي داود للخليل ابن محمد السانهارفوري، والمنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود لمحمود محمد خطاب، وتكملته المسمى فتح الملك المعبود لابنه أمين محمود الخطاب، وشرح، وهذا أوسع شرح لسنن أبي داود، إلا أنه، وعندي منه نسختان مخطوطتان، إلا أنه لم يطبع بعد، إلا أنه لم يطبع بعد شرح أبي داود شرحا وافيا، وهو أحد تلاميذ ابن حجر، واستفاد منه في طريقة عرضه في فتح الباري، إلا أنه مات قبله، إلا أنه مات قبله. وقد أخذ هذا الشرح عدة رسائل دكتوراه، فأسأل الله جل وعلا أن يخرج هذا الكتاب، لأنه كنز وموسوعة، أسأل الله أن يخرجه لأنه كنز. وإن كان في سنن النسائي، الملاحظ يا أخوان أن سنن النسائي يتميز بأمرين، أحدهما لازم للآخر. أول ما هنا، السنن للنسائي له سنن كبرى وصغرى، والتي تعد من الكتب الستة هي الصغرى المجتبى أو المجتنى، أما الكبرى فقد ألفها أولا ثم هذبها وزاد على بعض الأحاديث ونقص، لكن السنن الصغرى هي التي من الكتب الستة. لكن يلاحظ أن جهود العلماء فيها ليست بالمستوى المأمول وضعيفة، والسبب في ذلك أن كتاب النسائي كتاب علل، باب الاختلاف على فلان، باب الاختلاف، ثم يأتي بعلل. فهل العالم يشرح العلل ولا يشرح الأحكام؟ ولذلك قل جهود العلماء في سنن النسائي، لأن كتاب علل. ومع ذلك ما سلم، وفيه شروح، منها حاشية السيوطي على السنن، حاشية السندي على السنن، وشرح أوسع شرح له شرح الشنقيطي عليه معاصر، وشرحه محمد الأثيوبي المولوي وهو معاصر. وإن كان في ابن ماجه فيستفاد ممن علق عليه أو شرحه، كحاشية السيوطي وحاشية السندي، شرح ابن قليج الحنفي ولم يكتمل، وإن كان في سنن الترمذي فيمكن الاستفادة من شروحه الكثيرة، ومنها عارضة الأحوذي لابن العربي، والنفح الشذي لابن سيد الناس، وتكملته للعراقي، وقوت المغتذي للسيوطي، وتحفة الأحوذي للمبارك فوري. إذن هذه طريقة الوصول إلى المتن، إما أن يكون ألفاظا لا معنى لها، أو يكون ألفاظا لها معاني. والألفاظ التي لها معاني، معرفة معانيها، معرفة ما يستفاد والأحكام المترتبة عليها. ولو أني عندي وقت طبقت، فقد جئت بمثال تطبيقي، ولكن آسف أنه لا يمكن تطبيقه في هذه المحاضرة أو في هذه الجلسة. أما القسم الثالث وهو تخريج الحديث والحكم عليه، أولا ما التخريج؟ وما الكتب التي يخرج منها؟ وما أنواع الكتب في الحديث؟ وما فائدة التخريج؟ التخريج له معاني متعددة في اللغة، ولكن الذي يهمنا المعنى هنا هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية مع بيان حكمه عند الحاجة. عزو الحديث إلى مصادره الأصلية مع بيان الحكم عند الحاجة، أو الدلالة على موطن الحديث في الكتب الأصلية، وما مع بيان منزلته وحكمه عند الحاجة. أتكلم عن بعض هذا التعريف بعبارات ثم أدخل إلى التخريج. عزو الحديث أو الدلالة إليه في موطنه في الكتب الأصلية هو الوصول، يعني الوصول أو بيان دلال أو بيان الحديث أو مكانته في كتب السنة. لكن ما المراد بالأصلية؟ المراد بالكتب الأصلية هي التي تروي بالأسانيد. لماذا؟ لأن كتب الحديث ثلاثة أنواع. لأن كتب الحديث ثلاثة أنواع: كتب بلا أسانيد، هذه ما هي أصلية، ولا يمكن أن تقول أخرجه فلان وهو لم يروي إسناده، وإنما تقول ذكره النووي في رياض الصالحين أو أورده في رياض الصالحين، ما تقول أخرجه أو رواه. إنما الكتاب الأصلي هو الذي يروي بسنده من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصلي. إذن عندنا الكتب بالنسبة لتأصيلها وكونها أصلية أو لا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ليس له أسانيد، وإنما يقول عن أبي هريرة مثل بلوغ المرام ومثل رياض الصالحين ومثل هذه الكتب التي تروي بدون إسناد، من هذه تسمى غير أصلية، ولذلك لا تقول رواه النووي في رياض الصالحين، إنما تقول ذكره أو أورده في رياض الصالحين. الكتب الثانية أو النوع الثاني هو الذي يروى بالإسناد من مؤلفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المراد، كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم. النوع الثالث منزلة بين هذه بين هذين النوعين، كتب أصحابها متأخرون ويروون عن المتقدمين بأسانيد المتقدمين، كتب أصحابها متأخرين لكن يروون عن المتقدمين، فهي جامعة بين الأمرين، ما بين المؤلف المتأخر والمؤلف المتقدم بلا إسناد، ثم ما بين المتقدم الشيخ المتقدم إلى النبي بإسناد. هذه منزلة تعتبر وسط. هذه الكتب الأصل عدم العزو إليها، لأن أصحابها لا يروون بالأسانيد، لكن متى نحتاجها؟ نحتاجها إذا كان الحديث المورد بسند ذلك الإمام كتابه مفقود أو لا يمكن الوصول إليه، عندئذ تقول أخرجه الحاكم في الأربعين بهذا السند كما قال ابن حجر في تلخيص الحبير، أو كما قال فلان في كتابه، كما قال الزيلعي في نصب الراية، وهكذا. إذن متى نحتاج إلى النوع الثالث، وهو ما كان بين المؤلف إلى صاحب الكتاب بلا أسانيد، ثم يأتي صاحب الكتاب الذي أورد عنه الحديث يروي ذلك الحديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الكتاب مفقودا أو يعز الوصول إليه، فمثلا لو روى الزيلعي بسنده، لو روى الزيلعي عن البخاري حديثا بإسناده، ما نقول أورده الزيلعي من طريق البخاري بكذا، إنما لأن البخاري موجود. لكن إذا كان أورد عن كتاب مفقود مثل ما قلت الحاكم في الأربعين أو في تاريخ نيسابور أو غيرها، عندئذ نستفيد من إسناد صاحب المؤلف السابق، نقول أخرجه الحاكم في الأربعين بهذا الإسناد كما أورده عنه الزيلعي أو كما أورده ابن حجر، فجعلنا الواسطة أصل لعدم وجود الأصل، لعدم وجود الأصل. وأذكر أن ابن حجر أورد حديث أنس بن مالك في كتابه بلوغ المرام، لما أورد حديث أنس بن مالك في جمع النبي صلى الله عليه وسلم وعزاه إلى الصحيحين قال فإذا زالت الشمس صلى الظهر ثم ركب، لكن لما يدخل عليه الوقت يصلي العصر، هذا في البخاري ومسلم. قال وروى الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح أنه صلى الظهر والعصر ثم ركب، الأربعين مفقود، فإذا هو يريده بسنده في التلخيص الحبير وناسبا له للحاكم في الأربعين. ولا أريد أنا بعض التعقبات لأنه الآن إذن أنواع الكتب بالنسبة لكونها أصلية أو غير أصلية ثلاثة أنواع: الذي يروي بالأسانيد من مؤلفه إلى النبي هذا أصلي، الذي ليس له أسانيد ليس بأصلي، الذي منزل بين المنزلتين بمعنى أنه يورد أحاديث كتاب ما لمؤلف سابق فيورده من المؤلف السابق إلى النبي بسنده، لكنه لا يورد سندا من نفسه إلى المصنف السابق، هذا لا يخرج منه إلا عند الحاجة، والحاجة أن يكون الكتاب مفقودا أو يصعب الوصول إليه. إذن ما معنى كتاب أصلي؟ أن يروي بأسانيده إلى النبي، هو الدلالة على موضع الحديث أو عزو الحديث في مصدره الأصلي مع بيان درجته عند الحاجة. لماذا قال مع بيان درجته عند الحاجة؟ لأن بيان الدرجة غير التخريج، وقد يكون بيان الدرجة ليس محتاجا إليه. لماذا لا أحتاج إليه؟ لأنه إذا قال رواه البخاري ما أحتاج إلى حكم، ما دام في البخاري فكأنه قال صحيح، بل إن وجوده في البخاري أقوى من قوله صحيح، لأن تصحيح البخاري وإجماع الأمة على قبوله أقوى من تصحيح فرد. ولذلك أنبه بعض طلبتي العلم في هذا الزمان الذين يحاولون أن يتعقبون المتقدمين في البخاري ومسلم في ألفاظ أو أحاديث مع تقبل الأمة لها بالقبول. أنا أحذر، لأن بعض طلبة العلم خاصة الصغار منهم يريد أن يقول إني تعقبت البخاري أمة أكثر من 10 قرون وهي تداول على الحديث وتقبله، وأنت تجي الأمة كلها لم تتكلم في أحاديث البخاري على منذ ألف إلى الآن أكثر من 5 رجال في أحاديث معينة، والحق في كثير منها مع البخاري ومسلم. ألا يسعك ما وسع الأمة وتجعل هذا الجهد في غير هذا الأمر؟ ولذلك أنا أحذر من أن يتطاول صغار طلبة العلم على الأئمة الكبار، أحذر، لأن هذا نهايته قبل بدايته. إذن عند الحاجة أحيانا بمجرد التخريج تعرف أنه الحكم واضح. لو يقول لك أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ما يحتاج، أخرجه ابن حبان في المجروحين ضعيف، أخرجه ابن عدي في الكامل ضعيف، أخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال ضعيف، وهكذا. إذن مجرد العزو قد يدل على الحكم، لكن أحيانا مجرد العزو لا يدل على الحكم، لأنه ليس مما ألف في الصحيح ولا في الضعيف ولا من الموضوع، عندئذ يحتاج إلى بيان الحكم عند الحاجة. وخلاصة الكلام، أنا لا أريد أن أبين فوائد التخريج، فقد كتبت في بيان فوائد حديث واحد كان معي. وين ياسر؟ ياسر راح. كان معي أخرجت أكثر من 37 فائدة في حديث واحد، وهذه 5 ورقات في بيان فوائد تخريج حديث واحد. لكني أقول من أراد أن يعرف التخريج فليلم بثلاثة أمور. أولها كيف تصل إلى الحديث. ثانيهما إذا وصلت ماذا تأخذ وماذا تدع. ثالثها كيف تصوغ ما أخذت. عندنا 3 نقاط أمور مهمة في التخريج. أولها كيف تصل إلى الحديث في مكانه في ذلك الكتاب. الثانية بعد أن تصل ماذا تأخذ وماذا تدع. الثالثة كيف تصوغ ما أخذت في هذا من هذا الحديث أو من هذا الكتاب. إذن 3 أمور هي كيف تصل، وبعد أن تصل ماذا تأخذ وماذا تدع، وبعد أن تأخذ كيف تصوغ ما أخذت. كيف تصوغ ما أخذت. كيف تصل، هناك 5 طرق توصل إلى الحديث في مكانه الذي أورده المؤلف. هناك 5 طرق وهي ليست على سبيل الحصر وإنما أغلبي. هذه 5 إما عن طريق الراوي الأعلى، وأنا أقول الراوي الأعلى وأعمم لأنه قد يكون صحابيا وقد يكون تابعي فيكون مرسل وقد يكون من بعد الصحابي. إذن طريق الراوي الأعلى، وهذا له كتبه وطريقته، وإما عن طريق معرفة كلمة يقل دورانها. وإما عن طريق طرف الحديث، أول الحديث، أول كلمة في الحديث، وهذا له كتبه. وإما عن طريق خصائص تتصل بالسند أو المتن، وإما عن طريق موضوع الحديث. إذن عندنا 5 طرق يمكن أن يوصل عن طريقها إلى الحديث. الطريقة الأولى معرفة الراوي الأعلى. الطريقة الثانية معرفة كلمة يقل دورانها. الطريقة الثالثة معرفة أول أو طرف الحديث. الرابعة معرفة كلمة، خصائص في المتن أو الإسناد. والطريقة الخامسة معرفة موضوع الحديث. هذه الطرق لكل واحدة منها إيجابيات وسلبيات، ليس هناك طريقة معينة سالمة من الإيجابيات أو سالمة من السلبيات، لكل طريقة. وبعض الأحاديث الأفضل أن تستعمل الطريقة الفلانية، وبعضها أن تستعمل الطريقة الثانية، وبعضها، فليست على وتيرة واحدة، وإنما على العالم أن يجتهد في، وقد تصل إلى الحديث من كل الطرق، قد تصل إلى الحديث من كل الطرق الخمس، وقد تصل إليه بأربع أو ثلاث أو هكذا وهكذا. لكن إذا كانت طريقة واحدة درستها فصلا كاملا ولم نكملها، فكيف بخمس طرق في محاضرة أعطيت فيها ساعة ذهب أكثرها؟ ولذا أقتصر على طريقة واحدة، وهي التخريج عن طريق موضوع الحديث. لماذا اخترت الطريقة التخريج عن طريق موضوع الحديث؟ لأن لهذه الطريقة إيجابيات تفوق إيجابيات في نظري إيجابيات الطرق الأخرى. أول هذه الإيجابيات أنك إذا وصلت عن طريق هذا الموضوع أو هذه الطريقة فإنك تقف على كثير من الأحاديث غير الذي معك مما يوافقه في الموضوع، وبالتالي تقف على أكثر الأدلة في المسألة التي تؤيد هذا الحديث أو تعارضه، فتقف على شواهد تقويه وتقف على أحاديث تخالف ما دل عليه، فتكتمل عندك المسألة. إذن لماذا؟ لأن بهذه الطريقة تصل لجل الأحاديث الواردة في هذه المسألة لأن موضوعها واحد، فتقف على شواهد كثيرة وتقف تقوي الحديث أو أحاديث تخالف هذا الحديث. الأمر الثاني أن هذه الطريقة تنمي ملكة الفهم عند طالب العلم. ليش؟ لأنه لن يعرف موضوعه إلا إذا فهم محتواه، وإذا لم يفهم محتواه فلن يصل على موضوعه. إذن تنمي ملكة الفهم عند طالب العلم. الأمر الثالث لأنها تعلم طالب العلم كيف فهم العلماء المصنفون هذا الحديث، تعلم طالب العلم كيف فهم العلماء المؤلفون هذا الحديث. لماذا؟ لأن فهمك وحدك لا يعطي نتيجة إن لم يتوافق مع ما فهم من سبقك من المؤلفين. لا بد أن تعرض فهمك على فهم وفهوم العلماء السابقين كيف فهموه، ولذلك لو فهمته خاطئا لن تجده، وبناء عليه ستعرف كيف فهم العلماء هذا الحديث سواء عرفت هذا الفهم من الوهلة الأولى أو بعدها بمرات. هذه العملية وهي التخريج عن طريق موضوع الحديث تنمي الصبر في طالب العلم. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى فهم مسبق ثم عرضه على فهم العلماء، فإن لم يصل إليه في مظنته فإنه يعيد النظر في الحديث مرة أخرى ليخرج بفهم آخر لعله يوافق فهم من ألف ذلك الكتاب، فيعيد وهكذا يكرر حتى يقف على الحديث في مظنته. واعلموا أن الأمر يزيد صعوبة إذا عرفنا أن بعض الأحاديث يحتوي على معاني متعددة، فقد يحتوي على الصلاة والصيام والحج وغيرها فهو لفظ واحد، عندئذ ستأخذ الفهم الأول ثم تعرضه، وقد لا يورده في الموقع الأول، يأخذ الفهم الثاني ثم تورده، هكذا حتى تصل إليه. ويزيد الأمر صعوبة إذا كان صاحب المؤلف يكرر الحديث حسب فهمه في مواضع متعددة، فلو أخذنا مثلا البخاري عليه رحمة الله فإنه قلما أن يكرر الحديث بلفظه ومتنه إلا في 20 موضعا، وإلا فإنه يتصرف إما بالسند فإن كان واسع المخرج فإنه يغير في الرواة، وإن كان ضيق المخرج فإنه يتصرف بحذف بعض رواته وتعليقه سواء بالجزم أو بالتمريض، وإلا تصرف في متنه. أتعلمون أن في صحيح البخاري 1341 حديثا معلقا، وصلها كلها في صحيحه إلا 159 أو 160 حديث، اختلف لفظ ابن حجر في المقدمة، 1341 علقها لأنه كررها ولم يجد مخرجا متسعا فتصرف في السند لما لم يحصل له أن يتصرف في السند بتبديل الرواة لسعة مخرجه، تصرف بالسند بالحذف في التعليق سواء كان تعليقا جازما أو تعليقا ممرضا، ثم بددها على حسب فهومه له في مواضعها وعلى حسب ألفاظ الحديث كل في موضعه، وقد يكرر الحديث أكثر من 30 مرة في بعض الأحاديث. إذن هذه الطريقة لها فوائد ولها سلبيات، لكنها تجعل الإنسان بعد الوصول يصل إلى أكثر ما جاء في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع بحسب جمع ذلك العالم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كيف تصل؟ إما عن طريق الراوي الأعلى، وإما عن طريق كلمة يقل دورانها، وإما عن طريق طرف الحديث، وإما عن طريق خصائص تكون بالسند والمتن، وإما عن طريق موضوع الحديث. هذه خمس طرق. بعد أن تصل لقائل أن يقول: أليس الكمبيوتر الآن كفانا هذا الأمر؟ أقول الكمبيوتر له سلبياته، وسيأتيكم الدكتور علي الصياح في دورة التخريج بالكمبيوتر، لكن غاية ما يوصل الكمبيوتر إلى الأمر الأول وهو كيف تصل، لكن يبقى ماذا تأخذ وماذا تدع وكيف تصور. أنا أذكر أن إخوة أفاضل يأتونني بالحديث ويقولون: هذا الحديث ما حكمه؟ إذن هل نفعهم وصولهم إليه؟ إذن الوصول جزء من التخريج وليس كل التخريج. ولذلك أنا رأيي والذي أتبعه أنه ينبغي أن يستفاد من الكمبيوتر ولا يعتمد عليه، ينبغي أن يستفاد من الكمبيوتر ولا يعتمد عليه. ولو أني جئت من بيتي لجئت لكل واحد منكم بالموسوعة الشاملة، وأتمنى أن أعطي عددكم للإمام ليوزع لكم بالموزوعة الشاملة حتى تكون بين أيديكم لتستفيدوا منها، إذا كان بعض طلبة العلم يريدون ذلك. إذن كيف تصل؟ بعد أن تصل ماذا تأخذ وماذا تدع؟ عليك أن تتنبه للنقاط التالية بعد أن تصل. أولها كيف أورده المصنف؟ ما معنى كيف أورده؟ هل أورده متصلا أو معلقا؟ والتعليق هل هو بالصيغة الجزم أو بصيغة التمريض؟ وهل كان متصلا في آخره أو لا؟ بمعنى أنك تنظر لإراده له من جميع أطرافه، فتنظر هل وصله قال حدثنا فلان، وهل الذي قال قال رسول الله هو صحابي أو لا، وهل صرح بالسماع أو بالعنعنة. ثم تنظر إلى موقفه منه، هل قال حديث صحيح، هل ضعف، هل مرض القول فيه إن ثبت الخبر. انظر بما عقب عليه المصنف، بما عقب على هذا الحديث، بما يقويه أو يضعفه، أو سكت من دوني. فمثلا لو أخذنا الترمذي، فإنه في الغالب يأتي بما يدل على حكمه عليه، إما يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإما أن يقول حسن غريب أو ضعيف، أو صحيح غريب أو حسن صحيح، لابد من أخذ هذه الكلمات لأنها تؤثر في الحكم، ثم قد يقويه بما هو خارج الحديث، فقد يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، أي شواهد تقوي هذا الخبر، أو يقول وعليه العمل، وهذا تقوية له. إذن عليك، وكذلك لو كان الحاكم هل قال صحيح على شرط الشيخين، أو قال صحيح الإسناد، أو صحيح على شرط أحدهما، أو تكلم على أحد الرواة بما يقويه أو يضعفه، كل هذا لا بد من أخذه بالاعتبار بعد الوصول. أو جاء بما يعارضه، قد يورد حديث لكن يعارض هذا الحديث، يأتي بحديث آخر يعارضه مما يدل على أن هذا العالم يعل الأول بالثاني، وهذا يفعل كثيرا أبو داود في سننه أو النسائي. إذن عليك أنك تكتب ما يدل كيف أورده، ثم يعني متصل معلق مرسل، ثم بعد ذلك ما جاء عن المؤلف ما يدل على تقويته أو تضعيفه، ما يدل على تقويته أو تضعيفه، ثم بعد ذلك بعد أن تأخذ ما جاء عن سواء كان بالقول أو بالفعل، تقول صحيح ضعيف حسن غريب وفي الباب، أو يأتي بما يعارضه بأن يأتي بحديث مرسل أو صحيح متصل يعارض الأصل، أو يأتي بما يقويه، فكل هذا معتبر عند العلماء. ليش؟ لأن له أثر في الحكم على الحديث قبولا أو ردا. بعد أن تنظر إلى ما فعل المصنف في ذلك، عليك أن تنظر إلى ما قاله المحقق لهذا الكتاب. بمعنى تقول أخرجه أبو داود وصححه الألباني، لأنه أخرجه فلان وقال المحقق كذا، لأن المحقق عالم له اجتهاده، فأقل شيء أنه يقوي ما تصل إليه أو يضعف، قل من ضمن الذين لهم أثر. إذن لما تأخذ ما يتصل بالمؤلف الأصلي ثم تورد كلام المحقق، وإن كان لعالم آخر غير المحقق قولا فأضفه. لما تنتهي ماذا تأخذ؟ كيف تصوغ؟ الأفضل يا إخوتي أنك إذا أردت أن تصوغ أن تتعرض لعشرة ألفاظ، فإن وجدت فالحمد لله، وإلا ما وجد منها فقد توجد في حديث وقد لا توجد كلها في حديث آخر، لكن ضعها في بالك عند السياق. تقول أخرجه فلان في كتابه كذا، كتاب وباب وجزء وصفحة ورقم الحديث من طريق فلان بلفظه أو معناه. أو أعيد، إذا كان معك حديث تريد أن تخرجه ونظرت إلى كل ما يتصل لا بد أن تصوغ ما معك بعشر كلمات، لكن قد توجد هذه العشر وقد لا توجد أو لا يوجد بعضها أو أكثرها، لكن ضعها في ذهنك لأجل أن تصوغ ما يمكن وما يوجد في هذا الحديث. أخرجه فلان في كتابه كتاب وباب وجزء وصفحة ورقم حديث من حديث فلان بلفظه أو نحوه أو معناه أو مختصرا أو مطولا أو بزيادة في أوله أو وسطه أو نهايته أو وفيه قصة. المهم إنك تقارن بين هذا الحديث الذي معك والحديث الذي وصلت إليه، فقد يثبت بعض ألفاظ الحديث لأن له شواهد لكن لم يثبت بقية ألفاظه، وقد يثبت كله وقد يثبت بعضه. إنما عليك أن تكون دقيقا في النظر والصياغة. أعيد تطبيقا، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب كذا جزء صفحة رقم حديث من حديث أبي هريرة بمعناه أو بلفظه أو بلفظ مقارب أو مختصرا أو مطولا أو فيه قصة أو فيه زيادة في أوله أو زيادة في وسطه أو في نهايته أو اقتصر على شطره الأول أو اقتصر على شطره الآخر أو ما يتناسب مع المقارنة بين الحديث الذي معك والحديث الذي وجدته. وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن الأفضل يعني لما يأتي واحد ولا يقول العشرة نقول له خلق غلط، نقول هذا اصطلاحه وهذا رأيه، لكن الأفضل والأولى أن يكون هكذا، لأنه بهذه تستطيع أن تصل إليه باختلاف الطبقات والطبعات والمحققين. كنت أتمنى أن أسهب لولا أن الوقت أزف، فأسأل الله لي ولكم العلم النافع والقلب الخاشع والعين الدامع والرزق الحلال الواسع، كما أسأله جل وعلا أن يحيينا سعداء وأن يميتنا شهداء وأن يحشرنا مع الأنبياء في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيه يقول الكتب هذه خلاص لا، يقول اسأل وأعطي جوائز. ترى الوعد بالأشرطة مربوط بمتابعة أحد من المسجد لي، لأني لا خرجت لن أسأل عنكم، إذا تابعني واحد أعطيته، لأني أخشى أن تقولون ما وفى. أنا ما بجايل هالمسجد غير هالمرة، إذا كان الإمام والمؤذن أو أحد من الحاضرين سيأتي ليأخذ عدد 200 نسخة أكثر أقل أنا ما عندي مانع، لكن إن وكل الأمر لي فسأخرج والله أعلم. صلى الله لعل وعسى وليت وحبذا ما يخالف. هذا الكتاب سام والله اللي يحبون المال ما الأمر واسع عندهم، هي وقف لله ما هي مني، هي وقف على طلبة العلم، لأننا نروح لإفريقيا فيحتاجون مثل هذه الأمور. التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، هذا بعطيه لمن أسأله ويرد. أولا، السؤال هو ما أصول الحديث التي ينبغي مراعاة أو تأصيل الحديث إذا أردنا أن نشرحه، نقسمه إلى كم؟ أنا ما يصلح لي الكلام ده، إذا نلغي السؤال ما دام يقول ثلاثة. كيف تصل إلى تعريف صحابي ما؟ أحسنت. الكتب المؤلفة في الصحابة، خاصة المؤلفة في الكتب الستة في السيرة عامة. إذن السؤال الثاني، ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى كم وما هي؟ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، أي نعم، حروف وألفاظ وأفعال وأسماء، ولكل طريقته. تفضل، لا أريد تفصيل. السؤال الثالث، السؤال الثالث، ما طرق الوصول إلى الحديث؟ إن هناك طرق يمكن عن طريقها الوصول للحديث، ما ذولا ما التفتنا لهم؟ خمس طرق: التخريج عن طريق معرفة الراوي الأعلى، كلمة يخل دورانها، خصائص في السند أو متن، طرف الحديث، موضوع الحديث. شكر الله لك. تيسير مصطلح الحديث للشيخ محمود الطحان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في أسئلة عطنا إياها، لو أنا كنت أتصور أننا لنخرج لأن الشرح أهم من الكتاب، لكن ما دام فيه تفضل. ويا إخوتي، قبل أن يسأل، ليس عندي إلا أحد جوابين، إما أعرف أو لا أعرف، لا ثالث لهما، فاسألني ما شئت، فلن أتوقف عن قولي لا أعلم مهما كان. تفضل دوني. ولذلك لم أرى الأسئلة لأنه ما يثير انتباهي، إما أعرف أو لا أعرف. كتب التخريج والتخريج كثيرة وكلها معاصرة، ويترجع إلى خبرة ذلك المصنف ومدى استفادته من تقدم. وعندي أن كتابا بعينه أنه الأفضل ليس كذلك، لأنها مبنية على خبرة ونماذج. ولكن لو أخذ أصول التخريج الحديث للحديث للشيخ للدكتور محمود الطحان، وأنا ذكرته لأنه شيخي، وكذلك التخريج للشيخ الدكتور شيخي ومشرفي اللي هو أنا بليت هذه الليلة بالنسيان وذا من الشيطان وإلا المهم خلاصة الكلام أن في الساحة قريب من 20 كتاب ألفت في التخريج، لكن أنا من خلال تجربتي مع بعضها لا يمكن أن يقال هذا الأوحد بلا منازع، لأن هناك إيجابيات وسلبيات، وهنا إيجابيات غفل عنها الآخر، وبالتالي لو أنك ضميت كتابين وترى يا أخوان التخريج يحتاج إلى تدريب ودربة وشيخ مباشر، لأنه لو حنا كملنا ما يتصل بالتخريج كيف تصوغ هذا الذي اللي بالعشرة، كيف تعمل شجرة لما وصلت إليه، كيف تعمل شجرة، كيف تشجر، وأنا ياسر وين الشجرة، أنت تو دورتك ما لقيتك. عندي حديث 3 أمتار مكتوب بالرصاص، وعندي ذي أظن 3 أمتار وهي مختصرة من لأنه لابد أن يكون طالب العلم له شيخ يرجع إليه يعلمه كيف يركب ويعرف المدار والمتابعات التامة والقاصرة والأقصر، ثم يعرف كيف يتقوى الحديث وكيف يضعف. وأنا بالنسبة لي جلست على عدد من الشيوخ حتى عرفت هذه الطريقة، فالذي يقتصر على كتاب لا أظنه يصل إلى الغاية. تفضل. تحبة الأشراف ألف على طريقة معرفة الراوي الأعلى، وطريقته لابد أن يكون في الكتب التي وضعت فيه وهي مسانيد، لأن الراوي الأعلى لابد يكون مسند، وهي مسانيد سنن وصحاح، لكن ليجمعها معرفة الراوي الأعلى. لكن طريقته هو أن يرتب الصحابة على حروف المعجم، جاعلا الرجال ثم النساء ثم الكنى ثم المبهمين، ثم إذا جاء أول صحابي أبيض بن حمال، ماذا يفعل بالرجل الصحابي؟ إن كان من المكثرين رتب تلاميذه على حروف المعجم، وإذا كان تلاميذه من المكثرين رتب تلاميذهم على حروف المعجم، وهكذا يبني طبقة أولى وثانية وثالثة حتى يصل إلى المخرجين. فطريقته أن تعرف حديث مثلا ابن عمر، الراوي لابن عمر نافع، معناته ستجد الراوي في النون، الراوي عن نافع لأنه نافع مكثر، مالك ستجده في الميم، مالك مكثر، الراوي عنه يحيى بن يحيى النيسابوري أو يحيى بن يحيى الليثي، وهذا مما يعرف عند علماء المصطلح بالمشترك. يحيى بن يحيى الليثي ليس له رواية في الكتب الستة كلها، مع أنه راوي الموطأ، ليس له رواية في الكتب الستة كلها، بينما الذي له رواية يحيى بن يحيى هو النيسابوري هذا النيسابوري يبي يضعه في حرف الياء وهكذا. إذن طريقته أنه جمع كتب معينة عن طريق الراوي الأعلى ثم رتب الرواة على حسب حروف المعجم مبادئا بالرجال ومثنيا بالنساء وبالأسماء ثم الكنى ثم المبهمين بالرواية عن الذين رووا عنه عنهم على حسب حروف المعجم. فإن كان الراوي الأعلى مكثرا من الرواية وكثر الرواة عنه رتب الرواة عنه على حسب حروف المعجم، وإن كان التابعي مكثرا مكثر الرواية عنه رتب الرواة عنه التابعين تابع التابعين على حروف المعجم، وهكذا حتى يصل إلى النهاية. فعليك أن تعرف الصحابي ثم من روى عنه من التابعين ثم من روى عن تابع التابعين وهكذا. إذن لا يكفيك أنك تعرف لفظ الحديث، ولن تصل عن طريق لفظ الحديث، لا بد أن تعرف الإسناد، وهذه ميزة إيجابية وسلبية بنفس الوقت. أنا بهواك، أنا تبي تتسأل اسأل، وما أنت بسائل بهواك، أنا لن آمرك ولن آنهاك. ما فهمت؟ والله كان لي دروس لكن أنا ألغيت هذه الدروس بسبب صحتي. ما إن أفتح درسا وأستمر شهر شهرين إلا تتردى حالتي فألغيها، لأن الشيخ إذا فتح درسا عليه أن يلتزم بأمور: أولا أن يكون قدوة في الحضور، ما إن كل شوي معتذر ترى يا شيخ بلال أنا اليوم، لأن الطلاب إذا جاءوا ما وجدوا هم أصلا مثبطين، فإذا ما وجدوا الشيخ زادهم تثبيطا. الأمر الثاني على طالب العلم إذا أراد أن يفتح درسا أن لا يحضر إلا بتحضير، لأنه إذا جاء الطالب من متعني وما وجد فائدة، على طالب العلم إذا أراد أن يفتح درسا ألا يهمه كثرة الحضور ولا قلته. بعض الناس إذا حضر 5-6 قال إلغى الدرس، لو يحضر واحد يكفي، لو ما يحضر أحد يكفي إنك التزمت أمام الله لبذل هذا العلم. يقول لي الدكتور الوليد الفريان، يقول: كان الشيخ بن جبرين يجلس في المسجد وكان لا يحضر إلا أنا وعبد العزيز القاسم، ما يحضر درسه إلا هو وعبد العزيز القاسم، وما مات إلا عنده أكثر من 40 درس يحضرها. فلا يهم طالب العلم من يحضر ولا كم يحضر، لأن من همه هذا أخشى أن يكون همه الشهرة. ثم إن العلم يا أخوان هو للخاصة وليس للعامة، هي كلمة تقول بسمعها العامي والطالب العلم. إياك أن يقذف الشيطان في قلبك أن تقيس نجاحك بالعدد، من حضر فيثنى عليه ومن لم يحضر فليعذر، لكن سر في الطريق. الأمر الرابع من لا بد أن تكون متقنا للمادة التي، فلا تتعالى على مادة لا تتقنها. فمثلا أنا في الحديث لا يمكن أدرس إلا ما ندر في العقيدة أو في مادة أخرى. ليش؟ لأننا فقدنا العلماء الموسوعيين كابن باز وابن عثيمين وغيرهم ممن والشنقيطي ممن إذا تكلم في بحر في الفنون، وإنما أصبحنا تخصصيين. لكن على طالب العلم أن يطلب العلم على كل متخصص حتى يجمع العلم الذي كان موسوعيا في رجل من 15، لأن من تكلم في غير فنه أتى بالعجب. إذن أنا كان لي دروس وما زال لي درس واحد، وأنا ما يعني على احتمال أني أعتذر. يلا تفضل. مسألة الطباعة ممكن قائمة في الذهن، لكن أنا قبل أحطه بفلاش ميموري وبعرضه بالبروجيكتور، ثم إني بعد أن يكون له مقدمات وتناسب، ثم إني أحاول أضعه في منتدى أهل الحديث ليراه المتخصصون ويقيموه، والذي يستفيد يستفيد، والذي ينتقد ينتقد، حتى إذا خرجت الانتقادات لعله يطبع، لأنه أنا يهمني الانتقاد قبل الثناء. يا إخوتي أعطيكم قاعدة في الطبعات، لأنه يختلف، يوم يسألون عن بلوغ المرام، ويوم يسألون عن البخاري، ويوم يسألون. القاعدة إنك تنظر لجوانب وتحكم. أول جانب تنظر المقدمة، ما الذي اعتمد عليه المحقق من المخطوطات؟ هل هي مخطوطة بخط المصنف أو أحد تلاميذه أو كتبت في زمنه؟ فإنها كلما تقرب من المؤلف تكون أدق. انظر إلى قبل ما تشتري الكتاب، أي كتاب، سواء يسأله عن البلوغ، وأنا ما أريد إلا مجرد تمثيل، أول إذا أردت متعدد المحققين والطبعات انظر المقدمة، انظر على أي شيء اعتمد المحقق، على نسخ خطية ما هي وما قيمتها. فأول الدرجة الأولى لما كتبه المصنف بيده، لأن هذا الكتاب الذي ارتضاه. فإن لم توجد مخطوطة بيد المصنف، فانظر هل أحد تلاميذه الذي كتب هذه المخطوطة، لأنه أعرف بشيخه. فإن لم يوجد، هل كتبت في عصره، لأن القرب منه أقل تجاوزات من البعد منه. فإذا اطمأننت إلى أنه اعتمد على مخطوطات معتمدة، فانظر مدى استفادته ممن طبع قبله، هل استفاد من أخطائهم وإيجابياتهم وسلبياتهم، أو أنه طبع نفس الطبعة كما هو. فإذا كان كذلك، فانظر إلى المحقق ومنزلته في الفن من خلال تحقيقاته السابقة. المحقق له أثر في المحقق، لأنه إذا كان هاضما المادة العلمية والتخصص فإنه سيفهم ويفهم، وإذا وجد استدرك، وإذا استدرك عن علم. وعنده دقة. أما إذا كان تجاريا يخرج لأجل أن يملأ الساحة ويشرى ليس لهم, ليس هذا من العلماء. إذن عندنا الكتاب وقيمته وماذا اعتمد عليه وموقفه من المتقدمين والمحقق ومنزلته. عندنا الطباعة ونوع الحرف والورقة مؤثر, وعندنا بعد ذلك السعر, لأن السعر مقوي. إذا كانت كلها محتملة فالسعر مقوي. إذن أنا لا أوصي بطبعة معينة لا في كتاب, وإنما على طالب العلم أن يجعل عنده مقاييس